مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بمناسبة صوم السيدة العذراء عايز أكلمكم عن القديسة العذراء مريم. إن كان السيد المسيح قد قال عن يوحنا المعمدان: لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، يقصد من الرجال طبعا، فإذا كان يوحنا المعمدان كان أعظم من ولدته النساء بشهادة السيد المسيح، فإن العذراء مريم هي أعظم من ولد من النساء. لا توجد إنسانة أعظم من العذراء مريم. كانت هناك نبوءات عن التجسد الإلهي في ملء الزمان، وكان ملء الزمان ينتظر هذه القديسة التي يولد منها السيد المسيح. نساء كثيرات نلنا كرامات، ولكن لم تنل مثلها واحدة منهن. كان النساء كلهم، كل امرأة تشتهي أن يولد منها المسيح، ولذلك كانت المرأة العاقر تعتبر عاراً وتحزن، لأن مش هيجي المسيح منه، لغاية لما جات نبوات أنه هيجي من عذراء فتغير الأمر. نساء كتير كنا قديسات، لكن ما كانتش ولا واحدة منهم تصلح أنها تكون أم للسيد المسيح مهما كانت قدسيتها. لم تكن واحدة منهن تحتمل ذلك المجد العظيم، مش ممكن. ولذلك ربنا كان منتظر أن تولد إنسانة متضعة القلب، ليها قلب متضع بعيد عن الكبرياء ومحبة العظمة والكرامة، لكي يمكنها أن تحتمل هذا المجد، زي ما قال القديس الأنبا أنطونيوس: هناك كثيرون يمكن أن يحتملوا الإهانة، لكن الذي يستطيع أن يحتمل الكرامة هو أعظم. في ناس ما بيقدروش يحتملوا الكرامة، نفوسهم تنتفخ من جوه، قلبهم يتكبر، ما يقدرش يحتمل الكرامة. فكان لابد من ولادة المسيح من إنسانة تحتمل هذه الكرامة، تحتمل المجد الذي ليها باعتبارها ثيوتوكوس، والدة الإله. مين تحتمل هذا المجد؟ مش أي واحدة. واحدة تحتمل الرؤى، الملائكة اللي ظهروا، واحدة تحتمل المعجزات كلها اللي أحاطت بالميلاد، واحدة تحتمل عظمة هذا الابن وتأثيره عليه، واحدة تحتمل مديح الأجيال ليه. مش كل حد يقدر على كده أبدا. لذلك العذراء في تسبيحتها قالت: لأن الرب نظر إلى اتضاع أمته. لاحظوا، قالت أمته، ما قالتش أمه. فمن أجل اتضاع هذه الأمة أخذت مجد التجسد الإلهي منها. مين اللي تقدر تحتمل حلول الروح القدس عليها وبطريقة إقنومية داخل جسدها؟ لكي يوجد جسدا للإب، ولكي ينقي جسدها من الخطية الأصلية أثناء فترة الحمل، لكي لا يرث هذه الخطية الابن المولود منه. مين الإنسان المتضعة التي تحتمل أن قوة العلي تحل عليه؟ مين الإنسان المتضعة اللي تحتمل ان القدوس المولود منها يدعى ابن الله. مين الانسان المتضعه اللي تحتمل مديح الناس وتحتمل مديح اليصابات ليها؟ اليصابات تقول لها من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي؟ ده لو ما كانتش متضعه ما تقدرش تحتمل الكلام ده. مين الإنسان المتضعة اللي تحتمل إن اليصابات تقول لها حين صار صوت كلامك في أذني ابتهج الجنين، تحرك الجنين بابتهاج في بطن، إن لما سلمت العذراء على اليصابات حل عليها الروح القدس؟ مين اللي تحتمل دي إلا لو كانت متضعة؟ دي حاجات كتيرة من الأمجاد أحاطت به، فإن لم تكن متضعة القلب ما كانت تحتمل هذه الأمجاد. لذلك انتظر ملء الزمان أن توجد هذه الإنسانة المتضعة التي تحتمل مجد التجسد الإلهي وما أحاط به من بهاء، من نور، من معجزات، من ملائكة إلى آخره. هذه الإنسانة المتضعة هي اللي قالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. يعني صوروا الملاك يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بعد كده تقول له هوذا أنا أمة الرب. أما يعني عبدة، أمة الرب يعني عبدة خادمة، ليكن ليك قولك. لاحظوا إن لما اليصابات قالت لها من أين لي هذا، دي اليصابات كانت جات لها أمجاد أخرى في البشارة بابنها، كانت في الشهر السادس لما زارتها العذراء. إيه الأمجاد دي؟ قيل في البشارة بابنها إن هذا الابن يكون عظيما أمام الله، يكون نذير وخمرا ومسكرا لا يشرب، إن هو يرد قلوب الأبناء إلى الآباء، إن هو يهيئ أمام الرب شعبا مستعدا. ده ملاك الرب اللي يهيئ الطريق قدامه، ده هينزل بروح إيلية وقوته. يعني اليصابات وهي بتكلم العذراء عارفة هي مين، اليصابات عارفة هي مين، هتبقى أم الملاك اللي هيئ الطريق أمام ربنا، هتبقى أم العظيم أمام الله، هتبقى أم النذير، هتبقى أم الذي يهيئ لله شعبا مستعدا. ومع ذلك كل عظمتها كأم لهذا العظيم الابن العظيم تضاءلت جدا أمام العذراء وقالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي. العذراء كانت شعرة بكده، ولذلك قالت في التسبيحة بتاعتها إن ربنا أنزل للأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. المتضعين يعني الناس الغلابة، يعني كانت شعرة بكده، وكانت شعرة بأنها ما عملتش حاجة، ولكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. أنا مش حاجة، لكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. من اتضاع العذراء ايضا وهي في مجدها كوالدة الاله قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. يعني قالت سيبكوا من كل الكلام ده اللي بتقولوا اليصابات من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي، وان حين صار صوت سلامك في اذن الى اخره، انا عارفة إني إنسانة محتاجة إلى الخلاص وتبتهج روحي بالله مخلصة. في عبارة تبتهج روحي بالله مخلصي، أظهرت أنها إنسانة محتاجة إلى الخلاص مثل باقي البشر على سطح الأرض. دي العذراء في اتضاعها. العذراء أيضا كانت بركة في الأماكن التي تحل فيها، كانت بركة في بيت اليصابات، لأنها حين حل صوت سلامها في أذن اليصابات حل الروح القدس عليها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس، وامتلأ الجنين في بطنها من الروح القدس، لأن قيل عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. فإمتى امتلأ من الروح القدس في بطن أمه؟ عند زيارة العذراء لأليصابات، حين صار صوت سلامها في أذن أليصابات امتلأت أليصابات من الروح القدس، وامتلأ جنينها وارتكض بالتهاب. فكانت بركة في بيت أليصابات، بركة للأم وبركة للجنين. وأخذت أليصابات روح الانكشاف، وعرفت أن هذه آمنت بما قيل لها من قبل الرب. من اتضاع العذراء برضو كونها بركة إنها مكثت في بيت أليصابات 3 أشهر. ما قالتش بقى وتطلع مين أليصابات دي ويطلع مين ابنها، دي أم رب المجد. وباعتراف أليصابات، أول ما سمعت إن أليصابات حبلت في شيخوختها وإنها في الشهر 6، يعني في الأيام الأخيرة للحبل، راحت لها ومشيت في الجبال وقعدت تخدمها 3 أشهر. شعرت بأن هذه العجوز تحتاج إلى خدمة في هذه الأشهر الصعبة على أي امرأة حامل، تخدمها وهي أم رب المجد. ده اتضاع العذراء. يعني هي بالنسبة لنا أول كل حاجة إنها درس في الاتضاع، في كلامها، في خدمتها للآخرين، في التسبحة بتاعتها باين الاتضاع باستمرار. كانت أيضا بركة في عرس قانا الجليل، ولما فرغت الخمر والراجل صاحب البيت أصبح في موقف محرج، تشفعت لدى ابنها علشان لا يخجل صاحب الحفل، وكانت سبب البركة في هذه المعجزة. اللي عايز أقوله إن السيدة العذراء كانت تربيتها في صغرها تؤهلها إلى هذا الوضع. إنسانة أبوها مات وأمها ماتت في سن 6 وسن 8، يعني من 8 سنين أصبحت يتيمة الأبوين. يتيمة الأبوين ليس لها حب من أب ولا من أم، فاتجه حبها إلى الله وتركز فيه. وده الوضع السليم الروحي لكل من يتأتم من أبويه، إن يركز قلبه في محبة ربنا، زي ما قال داود: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. وهكذا كان يتمها سببا في إنها تتربى في الهيكل. يعني جايز واحد يقول: يا رب البنت الكويسة دي القديسة الطيبة تسمح بأنها تتيتم من الأب والأم في هذه السن؟ يقول: لا، دي خير ليها وبركة ليها، لأن بهذا تربت في الهيكل. الهيكل كان فيه دار اسمه دار النساء، مش تفتكروا الهيكل زي عندنا قدس الأقداس، لا، ده الهيكل ده مبنى كبير فيه القدس وفيه قدس الأقداس وفيه دار النساء وفيه حاجات للخدمة، كان حاجة كبيرة. فهي تربت في دار النساء في الهيكل. تربيتها في الهيكل كانت لخيرها، كانت فترة ليها للخلوة المقدسة، كانت فترة للقراءة، كانت فترة للحفظ، كانت فترة للتسبيح، كانت فترة للصلاة، كانت فترة لتقوية علاقتها بالله منذ هذه السن المبكرة. أيضا أنا ملاحظ أنها في هذه الفترة بدأت تحفظ المزامير، بدأت تحفظ المزامير، لأن التسبيحة بتاعتها غالبيتها من مزامير داود النبي، صوره هي بتتكلم بكلام غالبيته من المزامير، بتنطق بكلام الله. اتعلمت في هذه الفترة الصمت والهدوء والتأمل، وفضلت فضيلة الصمت معاها طول أيام حياتها، ما بتتكلمش كتير. في ستات في الكتاب المقدس كلامهم كتير، وفي ستات في الوقت الحاضر كلامهم كتير، لكن السيدة العذراء كانت أمامها معجزات مبهرة، ومع ذلك كانت تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها، ما قعدتش تحكي كتير، ما قعدتش تحكي كتير. يخيل إلي، مجرد خيال يعني، أنا بقوله بس والعهد على الروم، إن هي اتكلمت شوية ربما في بيت يوحنا الحبيب أو في مكان آخر مع بعض الرسل عن أمور ما كان أحد يعرفها إلا مريم العذراء. مثال لكده، هي جاءت بالسيد المسيح أثناء طفولته المبكرة جدا جدا، جاءت إلى أرض مصر وقضت سنوات في أرض مصر إلى أن مات هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي فرجعت. المعجزات اللي بتروى في كتب التاريخ عن العذراء في أرض مصر وما حدث من العجائب معها وما حدث من يد الله وما حدث من معجزات، قطعا مصدره الوحيد كان السيدة العذراء، من هيقول غير دي؟ ولكن لم ينسب إليه، لم ينسب إليه، لم ينسب إليها، لأن هي كانت بتدي الرسل كأم روحية للرسل، والرسل بيتكلموا، وبعض الرسل الذين لم يتكلموا هذه المعلومات حفظت في كتب التاريخ. يعني منين نعرف أن السيدة العذراء جات عند حكاية شجرة المطرية والجزات اللي هناك، ومنين نعرف كنيسة أبو سرجة، ومنين نعرف وصولها للدير المحرق، ومنين نعرف إيه المعجزات اللي كتبت في دي حاجات كتيرة اللي عايز يلقي عليها محاضرة تأخذ محاضرة طويلة. طبعا العذراء اتكلمت عندك وحفظت لنا في التاريخ، ودي بركة. بهذه المناسبة وردت نبوءة عن مجيء العذراء إلى مصر في نبوءة أشعياء النبي إصحاح 19 آية 1، وحي من جهة مصر. هو ذا الرب جاي على سحابة عظيمة إلى مصر، فترتجف مصر وتتكسر أصنامها. دي نبوءة عن مجيء العذراء إلى مصر، شبهها الكتاب بأنها سحابة، سحابة يعني مرتفعة لفوق. دي تورينا إزاي ربنا في المجيء الثاني جاء هيأتي على سحاب السماء، ولكن في مجيئه إلى مصر جاء على سحابة هي السيدة العذراء، مرتفع الفوق، سماء ثانية، بنسميها سحابة وبنسميها سماء ثانية، ومن أجل طهارتها بنسميها الحمامة الحسنة. الحمامة رمز للروح القدس، ولذلك الكاهن وهو خارج من الهيكل أول ما يخرج من الهيكل يدي البخور يمينه عند أيقونة العذراء يقول السلام لك أيتها الحمام الحسنة، سلام للعذراء وبخور للعذراء. أول ما يخرج من الهيك على إيده اليمين، قبل ما يبخر في الوسط للرسل وقبل ما يبخر في الشمال ليحدى البعمدان، يدي البخور في الأول للسيدة العذراء. ودي تدينا فكرة عن عظمة العذراء، أنها كانت أعظم من الرسل. وطبعا في التسبحة بنقول عليها أنها أعظم من الشاروبيم وأعظم من السرافيم، أعظم من رؤساء الملائكة. وفي الهيتنيات وفي التشفعات بنقول شفاعة العذراء قبل شفاعة رؤساء الملائكة. لأن واحد بيسألني بيقول لي إيه قيمة العذراء، اعتقدنا في العذراء، اعتقدنا في العذراء أنها أعظم من رؤساء الملائكة وأعظم من الشاروبيم والسرافيم، واعتقدنا في العذراء أنها السماء الثانية. لأن إذا كان السماء هي مسكن الله، كانت السيدة العذراء أيضا هي مسكن الله، حملته في داخلها 9 أشهر في فترة الحمل المقدس. والعذراء بالنسبة للكنيسة بنشبهها بتابوت العهد. تابوت العهد كان أقدس حاجة فيما يحمله الشعب في تنقلاتهم، وكان من خشب الصنط الذي لا يسوس، وكان مصفح بالذهب من الداخل والخارج، وكان يحمل على قضبان 4 مصفحين بالذهب برضو. لما تشبه بتابوت العهد بتشبه بالقيمة العظيمة اللي كله من ذهب وخشب لا يسوس، رمز إلى طهارتها وقدسيتها. وأيضا بنشبهها بتابوت العهد لأن تابوت العهد كان جواه عصا هارون التي اخضرت وأثمرت، رمز أيضا لبتولية العذراء التي أثمرت. وكان جوا تابوت العهد لوحاء الشريعة، رمز إلى كلمة الله الذي كان وسطيها. وكان جوا تابوت العهد قسط المن، والمن كان رمز للمسيح أيضا. فكان جواها المسيح في المن، لأن المسيح كان يشبه بالمن، الخبز الحي النازل من السماء، وكلمة الله اللي في لوحي الشريعة، وعصا هارون، ونفس تابوت العهد. ده كله كان يرمز للعذراء. دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة، دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة. الشرية اللي هي المبخرة واحنا بنبخر بيها، ده احنا بنقول للعذراء انت الشرية، في لحن طي شوري وتي شوري. ليه الشرية؟ لأن زي ما الشرية جواها الفحم المتقد بالنار، الفحم المتحد بالنار رمز لتجسد المسيح، لناسوت المسيح المتحد بلاهوته. طب ناسوته متحد بلاهوته جوه بطن العذراء، يبقى جوه الشرية. الشرية تدينا الفكرة. بنشبهها بالعليقة المشتعلة بالنار والنار لا يحترق. ازاي جواها جمر اللاهوت، نار اللاهوت، وهي لا تحترق بيه؟ انا ما اقدرش اعرف ايه شعور العذراء في فترة الحمل المقدس، في فترة تحرك جنين جواها، معروف انه لاهوت متحد بناسوت. هي كانت فترة مجد ونعمة معينة اعطيت ليها لكي تحتمل هذه الفترة في امجادها الداخلية والخارجية ايضا. السيدة العذراء في الزوكسولوجيات اللي احنا بنقولها لها حاجات كتيرة جدا في تمجيد العذراء. واحد يقول الله له المجد، يقول ايضا واعطى اولاده المجد، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم وهؤلاء مجدهم ايضا. والمسيح قال للآب انني اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، المجد الذي اعطيتني انا اديته لهم، وربنا هيمجدنا. فكان بالأولى العذراء، ده مجدها في حياتها ومجدها في وفاتها ومجدها في صعود جسدها إلى السماء
ومجدها في تشفعاتها ومجدها في زياراتها لكثير من البلاد. زيارتها لمصر في حياتها ومع ابنها ربنا يسوع المسيح ومع يوسف النجار، وظهورها في العذراء في الزيتون، وظهورها في كنيسة دميانا في بابا دوبلو، وأمجاد كثيرة جدا، وظهورها في بلاد متعددة، وظهورها كنور مجد. نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. هذه الحمامة الحسنة وهذه السحابة المضيئة وهذه تابوت العهد وكل ده، دي حاجات كتيرة لو واحد ادكوا فيها محاضرة لوحديها يمكن ما تكفيش. السيدة العذراء احنا نأخذ درس من طهارتها، ونأخذ درس من اتضاعها، ونأخذ درس من خدمتها لأليصابات العجوز. أول ما سمعت راحت تخدمها على طول، ونأخذ درس من صمتها ومن تأملها، ونأخذ درس من معيشتها في الهيكل ومن حياة الخلوة والتأمل، ونأخذ درس من حفظها للمزامير، ونأخذ درس من تسبيحتها. يعني أول ما شافت اليصابات وكلمت معاها ما قعدتش تدردش زي بقية الستات اللي بيدردشوا مع بعض، قالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. تدينا فكرة عن اللقاءات المقدسة لما الناس يلتقوا مع بعض ومعاهم الصلاة والمزامير والامتلاء من الروح القدس والكلام الحلو الطيب والاتضاع. اللقاءات الجميلة ناخد كلها دروس، ناخد منها دروس أيضا في حياة التسليم. حياة التسليم، السيدة العذراء كانت عايزة تعيش عذراء طول عمرها ولا يكون لها علاقة برجل ولا بحياة زوجية ولا غيره. فجي ربنا قال لها لا، ده انت هتولدي ولد وتحبلي، دي ما كانتش سكتي. لكن لما عرفت ان هذا الامر من الله بحياة التسليم قالت هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. حياة التسليم، لذلك ربنا ادها الاثنين، ادها الحبل والولادة والامومة والرضاعة، وادها ايضا البتولية الدائمة، فجمعت بين الامرين. لما هي سلمت نفسها لربنا قال لها اللي انت بتحبيه البتولية الدائمة هدهولك، بالإضافة إليه أعطيك الحبل وأعطيك الأمومة وأعطيك الرضاعة وأعطيك تربية الطفل، كل ده عظيم ربنا صحيح. فهي كان لها حياة التسليم في عبارة ليكن لي كقولك، حياة التسليم في قبولها الحبل والولادة، حياة التسليم في إنها تسافر وترجع حسب مشيئة الله. خدوا الطفل واهربوا لمصر، نهرب لمصر، ارجعوا من مصر، نرجع من مصر. حياة التسليم دي مش بس التسليم في التنفيذ، ان ننفذه وراحوا مصر وجمنا، لا ده تنفيذ من جوه. يعني ايه تنفيذ من جوه؟ ده ايه ده؟ انتوا مش انا مش هبقى ام الرب زي ما قالت لي اليصابات والدة الإله القدوس المولود منك اللي هيجلس على كرسي داود أبيه ولا يكون لملكه انقضاء. أمال إيه اللي احنا شايفينه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي شايفينه؟ شايفين حاجات في ظاهرها لا تعبر. بقى أنا هولد اللي يكون يجلس على كرسي داود أبيه إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء، أم أولده في مزود بقر ولا يكون لينا موضع في البيت. دي إيه دي؟ علامتها إيه دي؟ لا تسليم، تسليم تمام. داود كان كده برضه، ربنا مسحه، بعت له صمويل مسحه ملك وبعد كده لقى نفسه مضطهد وبيجري من برية البرية ومن قفر القفر ولا لم ينل من الملك شيئا. ايه ده يا رب؟ امال فين المسحة؟ معلش هتيجي المسحة في ملء الزمان بقى، عملها والملك في ملء الزمان. وانت يا عادل هتبقى ام ملك الدهور، ام ملك المجد، بس هتتمتعي بالملك ده بعدين. دلوقتي المزود، ودلوقتي البقر، ودلوقتي الفقر، ودلوقتي العوز، ودلوقتي الهروب لأرض مصر، ودلوقتي الرجوع. وياريت في أرض مصر هربت يعني على عدل، لا ياريت كانت كل ما تروح في مكان ومعها المسيح طبعا له المجد تقع الأصنام متكسرة، فيقول لهم انتوا جايين تتعبونا اتفضلوا اخرجوا من البلد، يطردوهم تروح بلد تاني نفس الوضع. فظلت مطرودة من بلد إلى بلد، وأراد الرب هذا لكي يقدس بلادنا جميعها، يقدس الوجه البحري ويقدس الوجه الإبلي ويقدس موضع دير المحرق وموضع جبل الطير، ويقدس منطقة الزيتون، ويقدس المطرية، ويقدس مصر القديمة، ويقدس حاجات كتير، مواضع كتيرة صارت فيها العائلة المقدسة. فظلت طريدة وتحتمل كل هذا. طب فين قوة العلي التي تظللك وأنا في الذل اللي أنا فيه؟ معلش احتمل. وهكذا كانت العذراء لها الإيمان الذي لا يشك، الإيمان الذي لا يشك. ممكن واحد ربنا يديله مواعيد وما ينفذهاش فيبتدي يشك، لكن العذراء لها الإيمان الذي لا يشك. مهما كان الفقر والعوز، ومهما كان الهروب لأرض مصر، ومهما كان الطرد من بلد لبلد، ومهما كان ما قاله لها سمعان الشيخ إن يجوز في قلبك سيف، ليه يا رب؟ ويعني كونك وقلبت الإله تبقى بعيدة عن التجارب وبعيدة عن المتاعب؟ لا أبدا، معاك التجارب والمتاعب، وأنا معاك في التجارب والمتاعب يقول الرب. اللي تعب من الحكاية دي جدعون، أحد القضاة اللي موجود في سفر القضاة. قال له الملاك وقال له إيه؟ قال له الرب معك يا جبار البأس. الرب معك إيه يا جبار البأس؟ فقال له قل لي يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد أصابتنا كل هذه البلايا؟ فين المعجزات اللي قالوها آبائنا القديسون؟ كده يا جدعون تشك؟ إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا هذه البلايا؟ لا، الرب معنا وسط البلايا، لا يمنع عننا التجارب لكن يكون معانا حتى مع العذراء. دي تدينا فكرة على ان احنا نتعلم الاحتمال ولا نشك، ونقبل الضيقات بفرح ولا نتذمر. لم نسمع اطلاقا ان السيدة العذراء قالت كلمة تذمر، لا كلمة تذمر على المزود، ولا كلمة تذمر على الهروب، ولا كلمة تذمر على الطرد من مدينة المدينة في أرض مصر، ولا كلمة التذمر على الأسفار الصعبة اللي سافرتها من فلسطين إلى مصر ومن مصر لفلسطين. ما فيش ليكن ليك قولك. ولا إنها عاشت في فقر في بيت نجار، مش في بيت يجلس على كرسي داود أبيه ولا يكون لملك انقضاء، ليكن ليك قولك. حاليا دلوقتي تغيرت الامور، طبعا انا ما شفتهاش لكن يعني في الصور شفتها. حته مزود البقر دي بقت حاجه فخفخه، والكنائس اللي اتبنت والمقادس اللي هناك وحاجه جبروت. هو بقى مزود دلوقتي ما بقاش مزود، والبقر اللي فيه ما خلاص يعني ضاعت ايامهم، وبقى ليه أمجاد. بقى هذا المزود مكان يسجد فيه الملوك والأباطرة، ويسجد فيه الباباوات والبطركة والمطرنة والأسافة والحسوس، مكان له مجده. لكن أيامها ما كانش ليه المجد ده، دي بقى المجد غير المرئي اللي نشوفه ليس بالعيان إنما بالإيمان. ما تضايقش من اني اتولد في مزود. المزود ده هتشوف العظمة بتاعته بعدين، بعدين هتشوفيه وانت في السماء. حاجة عجيب. السيدة العذراء ايضا رغم متاعبها الكثيرة كان ليها الفرح بالرب، الفرح بالرب، يعني تقول تبتهج روحي بالله مخلصي. ابتهاج الروح، فرح الروح من جوه مهما كانت الظروف حواليه، فقيرة غلبانة عايشة في بيت نجار، يعني حالتها على قدها ما يهمش، لكن هي مبتهجة بالرب، تبتهج روحي بالله مخلصي. ليه؟ لأن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. صدقوني أنا لو ما لما قريت العبارة دي يعني لفت في مخي لفة تانية غير اللي عندكم. إزاي؟ هو لما بشرها الملاك قال لها وهو ذا أليصابات نسيبتك حبل هي رخ، فهي جريت وراحت عليه على أليصابات. يعني لما قالت العبارة دي القدير صنع بي عجائب كانت في الأيام الأولى من حبلها، إنها مكست مع أليصابات 3 أشهر، يعني قضت المدة كلها. طب قولي لي بقى أيتها السيدة العذراء يا أمنا الحنون المباركة، إيه العجائب اللي حصلت لك لغاية دلوقتي؟ ما كانت لسه لا ولدت ولا شافت أمجاد الميلاد ولا تسبيح الملائكة ولا سجود المجوس ولا عظمة الإب. صنع بي عجائب. يكفي إنها بهذه العجائب مجرد الحبل المقدس، إن في داخلها اللاهوت اتحد بالناسوت. هو ساعتها كان في عجائب غردية؟ إيه العجائب اللي كانت كده؟ هو جايز اختيارها العجائب ده صنع بيه عجائب دي، ده بعدين صنع بيك عجائب، وبعدين في معجزاتك ده صنع معك عجائب وصنع بيك عجائب، لكن ساعتها لما قالتها ما كانش حصل حاجة غير الحمل المقدس. في التسبيحة بتاعتها تجدوا حاجة جميلة اللي هي التأمل في صفات الله الجميلة. كان عندها العذراء اهتم الرب بها حتى وهو على الصليب، فعهد بها إلى تلميذه يوحنا، عهد بالأم المحبوبة إلى التلميذ المحبوب، عهد بالأم البتول إلى التلميذ البتول، عهد بالأم الروحية لجميع الرسل إلى التلميذ الروحي. نكتفي بكده، تفضل.